بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ برهان.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا مجلس مجالس قراءة الرحيق المختوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الغزوات والسرايا قبل بدر. ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وكانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها كما أشرنا الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، إنذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم، عن الصد عن سبيل الله، وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة. وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: 1- سرية سيف البحر في رمضان سنة 1 من الهجرة الموافق مارس سنة 23 و600، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيهم أبو جهل ابن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن علي الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وحمله أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي. 2- سرية رابغ في شوال سنة 1 من الهجرة الموافق إبريل سنة 23 و600، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في 60 رجلا من المهاجرين، فلاقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكانا مسلمين خرجا مع الكفري ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض، وحاميله مصطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف. سرية الخرار في ذي القعدة سنة 1 من الهجرة الموافق مايو سنة 23 و600، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو. غزوة الأبواء أو الدان في صفر سنة 2 من الهجرات الموافق أغسطس سنة 23 و600، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، يعترض عيرا لقريش حتى بلغ الدان، فلم يلق كيدا، واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. في هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشين الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهذا نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، فكان اللواء أبيض وحاميله حمزة بن عبد المطلب. غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة الموافق سبتمبر سنة 23 و600، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعتارض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط من ناحية رضوى ولم يلق كيدا، استخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. غزوة سفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة الموافق سبتمبر سنة 23 و600، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه، فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض وحامله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى وجمادى الآخرة سنة 2 الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 23 و600، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها يعترضون عير لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش. فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. سرية نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة الموافق يناير سنة 24 و600، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه. وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة داخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فقد طرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساوى لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ودعارة. لا جرم أن الدعاية التي أخذ أنشرها المشركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة. وبعد
نعم تفضل شيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ عبد الرحمن. افتح الصوت من عندك يا شيخ. طيب يكمل الشيخ مصطفى.
نعم يا سيدنا.
تفضل شيخ مصطفى.
عفوا شيخ.
ايوه.
الصوت ما انتبهت ان المايك اغلق.
الان فقط من عند قوله وبعد ذلك اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الاسيرين.
يا أنا انتهيت من الصرف.
نعم.
سبحان الله. عفوا أعتذر.
نعم.
وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح أسيرين وأدى دية المقتول إلى أبيائه. تلكم السرايا والغزوات قبل بدر. لم يجد في واحد منها سلب الاموال وقتل الرجال الا بعدما ارتكبه المشركون في قياده كرز بن جابر الفهري. في البدايه انما هي من المشركين مع ما كانوا قد اتوه قبل ذلك من الافاعيل، وبعد وقوع ما وقع في سريه عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد امامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا ان المدينه في غايه من التيقظ والتربص تترقب كل حركه من حركاتهم التجاريه، وان المسلمين يستطيعون ان يزحفوا الى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا وياسروا رجالهم وياخذوا اموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بان تجارتهم الى الشام امام خطر دائم، لكنهم بدل ان يفيقوا عن غيهم وياخذوا طريق الصلاح والموادعه كما فعلت جهينه وبنو ضمره، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وقطراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة السادية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيه طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم دم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وإيجاب القتال والحظ عليه والأمر بالاستعداد له وعين ما كانت تقتضيه الأحوال. لو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل. كانت واقعة سارية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم. آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائية. انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائية، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. وفي هذه الأيام في شعبان سنة 2 من الهجرة، فبراير 24 و600، أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا تطهر الصفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة هي بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فعلا فلا بد من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق. وبهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة
فاصلة لإعلاء كلمة الله. نعم تفضل شيخ مصطفى.
عذرا سيدنا لو احد من الاخوه يكمل لان البي دي اف اغلق عنه.
تفضل شيخ محمد.
سيدنا ان شاء الله.
نعم وفي الان وصل من اول غزوه بدر الكبرى.
نعم ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. سبب الغزوة: سبق في ذكر غزوة العشيرات أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف خبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة لما أنه لم يكن يتوقع عند الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية. ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، أو لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات. واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 317 رجلا اثنان وثمانون أو ثلاث وثمانون أو ستة وثمانون من المهاجرين وواحد وستون من الأوس وسبعون ومائة من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس الزبير بن العوام وفرس المقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. واستخلف على المدينة المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض، وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال له العقاب، وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان سوداوين. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، على الميسرة المقداد بن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما سبق. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، ومن هنالك بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير.
يعني كأنها فسلك في ناحية منه حتى جزع وديا، جزع وديا يعني قطعه عرضا.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليك. النذير في مكة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها، كان على غاية من
وهي
الحقد
عند
والحزن،
سلامتك واديا،
هي مكتوبة واديا، نعم
يبقى كذلك، وعندي
بالتنوين.
ألف ساقطة، يبقى جزع واديا يقال له رحقة، يبقى جزع
يعني
الوادي قطعه عرضا.
نعم، أحسن الله إليك. النذير في مكة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها، كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. أهل مكة يتجهزون للغزو، فتحفز الناس صراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم
من
يتخلف
حولهم؟
عنهم أحد من حولهم من نعم أحسن الله عليكم من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. قوام الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكان ذلك يثنيهم. ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم، وغدوا على حرد قادرين، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لجرأة هؤلاء على قوافلهم، تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديدا ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. العير تفلت. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا، وضعف حركاته الاستكشافية ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فبدر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا للطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه، ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزيف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وابن زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأراد بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفيران خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال لاجتناب اللقاء الدامي، وأنه لا بد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمات المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه ويجرو على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. ثم هل هناك ضمان للمسلمين بامتناع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. المجلس الاستشاري. ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى الوضع الراهن وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخاف اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله فيهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وما قالت الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال: والله ولكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لقضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية، نعم
صدق مثل،
نعم سنة.
صدق
نعم
في اللقاء. نعم
عندي بالتشديد نعم. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فهو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. الجيش الإسلامي واصل سيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال لها الدبة، وترك الحنان بيمينه وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف، وهناك قام صلى الله عليه وسلم بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدقا الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه، وبقي الشيخ يتفوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ الحصول على أهم المعلومات عن جيش المكي. وفي مساء ذلك اليوم بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقال: نحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ عدتهم؟ نعم. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبا البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وماية بن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. نزول المطر. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض وصلب به الرملة وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر. وهنا قام الحباب بن منذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياضة وغوروا ما عداها من القلب. مقر القيادة. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فيما عزمه.
ولقوله مقر القيادة.
نعم.
وبعد أن تم نزوله.
نعم.
في تقطيع.
وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عيشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. تعبئة الجيش وقضاء الليل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم.
يعني من الموت كان
أحسن الله لكم. وأخذوا من الراحة قسطهم يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كانت هذه الليلة ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في الثامن أو في الثاني عشر من نفس الشهر. الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه. أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، لما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع عليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أهل القوم كمين أو مدد. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع عليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك. فإذا أصابوا منكم أعدادهم نعم يعني بنفس العدد يعني يقتل كل رجل واحد فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. صحيح فروا؟
صحيح نعم.
وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس، وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله ديته، وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأت ابن الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلت جزور وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر فتخوفكم عليه. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم مصفر نسته من انتفخ سحره أنا أم هو.
هذه الجملة مرة أخرى.
ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم مصفر نسته من انتفخ سحره مصفر نسته من انتفخ سحره أنا أم هو.
مصفر نسته يقصد أنه يعني ضرات يخرج من دبره الريح كثيرا.
قال عتبة سيعلم مصفر نسته من انتفخ سحره أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك يا عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن نسته وصرخ وعمراه فحمي القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. الجيشان يتراءان، ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. ورأى عتبة العام
ربيعة في القوم على جمل له أحمر.
نعم أحسن. ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يديه قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف سواد نعم وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم فارموهم، واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة. نعم أرسلنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. انقطع عند الصوت من عند قوله: أوجعتني فأقدني.
نعم السلام عليكم. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم فارموهم، واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاص يغشوكم
يغشوكم سعيد. نعم
نعم ثم رجع إلى العريش هو وبكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم، فقال: اللهم أقطعنا للرحم،
اللهم
اللهم
اقطعنا
أقطعنا.
للرحم،
نعم صلى الله عليه. اللهم
يعني
أقطعنا للرحم،
اللهم اقطع للرحم، يعني
اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة. اللهم أينا
فأحنه
كان أحب،
الغداء.
فأحنه هنا صلى الله عليه، فأحنه الغداة. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ساعة الصفر وأول وقود المعركة. وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقي ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه داخل الحوض وهو داخل الحوض. المبارزة. وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، هم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج عليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ بن الحارث عوف ومعوذ ابن الحارث.
ابن الحارث.
نعم، عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهل قرنيهما أن قتلاهما. صلى الله عليكم. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الهجوم العام. وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين، إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم ويقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة، وهم يقولون: أحد أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رح الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم ردف لكم، أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة. نزول الملائكة. وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الهجوم المضاد. وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضاد، فقال: شدوا، وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولي بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل من قرنه. نعم. صلى الله عليه. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وكذلك سأله عوف بن الحارث بن عفراء، فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرة. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت، وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياثب في الدرع، وقد تقدمهم فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه أقرب من المشركين منه، وهو يقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني: إنه لأتبع رجلا من المشركين إني لأتبع نعم إني لأتبع رجلا من المشركين.
إنما السابقة من قرنه صحيحة، والقرن هو جعبة تكون معه فيها السهام.
وقال أبو داود المزني: إني لأتبع رجلا من المشركين ليضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. إبليس ينسحب عن ميدان القتال. ولما رأى إبليس وكان قد جاء في صورة سرقة بن مالك بن جعشم المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقه من ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فركز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. الهزيمة الساحقة. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. صمود أبي جهل. أما الطاغية الأكبر أبو جهل، فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا فولات والعزى، لا نرجو حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين. مصرع أبي جهل. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إنه إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. وقال ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تنطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. ولما انتهت نعم وقتل معوذ حتى وقاتل معوذ حتى قتل. ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال فلو غير أكار قتلني. ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله. نعم الله الذي نعم أحسن الله إليك. فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة.
نعم نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.